سيدتي وسادتي، هذه ميسون أبو الحب ترحب بكم وتقدم لكم عرضا لأهم الأنباء. نقلت وكالة رويترز عن اللوتنانت جنرال ريكاردو سانشيز في بغداد قوله إن الجيش الأمريكي اعتذر اليوم الخميس لإثارته مظاهرات عنيفة في مدينة الصدر في بغداد، وقال إن القوات الأمريكية قتلت شخصا واحدا وجرحت أربعة آخرين بعد تعرضها إلى هجوم أمس الأربعاء عندما هبط آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في مدينة الصدر بسبب قيام مروحية أمريكية بالطيران قرب راية دينية كانوا قد رفعوا على برج للاتصالات وإسقاطها. وأضاف سانشيز إن قذيفة صاروخية أطلقت من بين الجموع فرد الجنود عليها مما أدى إلى قتل الشخص الذي أطلق القذيفة وجرح آخرين. وذكرت الوكالة أن اليوتنانت كولونيل كريستوفر هوفمان اعتذر في بيان وزعه في المنطقة عن هذا الحادث ووعد بإجراء تحقيق، غير أن سكان المدينة تعهدوا بمظاهرات أكثر، كما طلب رجل دين في المنطقة مغادرة القوات الأمريكية. أكد السيد أياد علاوي عضو مجلس الحكم الانتقالي اليوم الخميس، أكد أن هناك أدلة دامغة على وجود أسلحة دمار شامل في العراق، غير أنه قال إنها ستقدم في الوقت المناسب. وقال علاوي الذي أوردت أقواله وكالة أسوشيتد بريس إن الأسلحة مخبأة في مناطق عدة من العراق، وقد عثرنا على دليل مبدئي على ذلك وسنوضح الأمر في الوقت المناسب. وكان السيد أياد علاوي يتحدث في مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الإسبانية أنا بالاتشيو مؤكدا أن الأمر سيتطلب وقتا أطول. من شأن مجلس الأمن الدولي أن ينعقد اليوم الخميس لاعتماد قرار يرحب بتشكيل مجلس الحكم الانتقالي في العراق، غير أن سوريا قررت التغيب عن هذا الاجتماع حسب قول دبلوماسيين. ومن شأن مشروع القرار الأمريكي أن يمنح فترة 12 شهرا لبعثة مساعدة تابعة للأمم المتحدة في العراق دون أن يمنح الأمم المتحدة دورا أكبر في مرحلة إعمار العراق ما بعد الحرب حسب ما نقلت وكالة رويترز. وأفادت وكالة رويترز أيضا بأن القوات الأمريكية اعتقلت في منطقة شمال بغداد 10 أشخاص، من بينهم 3 يشتبه في كونهم من رجال العصابات و2 من مؤيدي صدام حسين المخلوع، حسب ما نقلت الوكالة عن ضابط كبير في فرقة المشاة 4 هو اليوتنانت كولونيل ويليام ماكدونالد، الذي قال للصحفيين بأن جنودا من فرقته قتلوا 6 عراقيين على مدى الساعات 24 الماضية، مضيفا أن 5 منهم حاولوا مهاجمة القوات الأمريكية، 4 منهم في بعقوبة والآخر في بيجي. نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن شركة أنابيب النفط التركية قولها إن حقول النفط الشمالية في العراق بدأت تضخ ما كميته 20,000 برميل من النفط كل ساعة إلى ميناء شيهان التركي. ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن مسؤول في الشركة قوله إن هذه الكمية تعادل ثلث قدرة أنبوب النفط الممتد بين كركوك وميناء شيهان. أفادت وكالة رويترز بأن بحرية الولايات المتحدة قالت إن قوات التحالف البحرية أصدرت أمرا بالتصدي لمحاولات تهريب النفط العراقي عبر مياه الخليج. وقال الأسطول البحري الخامس عبر مكتبه في البحرين إن قيادة التحالف في بغداد لاحظت انتشار حالة تهريب النفط وإنها تنوي وضع حد لها. ونقلت الوكالة عن قائد أمريكي في العراق هو اليوتنانت جنرال ريكاردو سانشيز قوله إن 2500 طن من منتجات النفط أو ما تبلغ قيمته 200,000 دولار يهرب من جنوب العراق يوميا، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الوقود وتكرر انقطاع الطاقة الكهربائية. نقلت وكالة فرانس بريس عن السيد غسان حسين من وزارة الخارجية العراقية قوله اليوم الخميس أن العراق سيعود إلى فتح سفاراته في لندن وفي واشنطن وفي 5 عواصم عربية في غضون الأيام المقبلة، وهي بيروت وعمان وأبوظبي والمنامة والقاهرة. وأضاف أن بعثات الدبلوماسية العراقية ستعاد في 38 دولة عربية وأجنبية في نهاية هذا العام. ويذكر أن العراق كان قد أعفى بعد سقوط نظام جميع الدبلوماسيين المعينين في الخارج من وظائفهم وطلب إليهم العودة إلى البلاد، غير أن 9 من السفراء في الخارج رفضوا العودة. سيدتي وسادتي، قدمت لكم ميسون أبو الحب عرضا لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر في بروك.
مستمعينا الكرام، تبدأ الفترة الثانية لتقاريرنا المحلية. فخلال زيارة مراسلتنا في بغداد بركان الشكرتشي إلى مدينة كربلاء، التقت مع مدرسة عراقية وهي عضوة في مجلس المحافظة وعضوة في جمعية الدفاع عن حقوق المرأة، لتتحدث عن تفعيل دور المرأة في المحافظة وإعادة ترميم دور الرعاية الاجتماعية فيها.
التقيت أيضا بالسيدة ميسون أحمد العواد، مدرسة في ثانوية النجاح للبنات وعضو مجلس محافظة كربلاء، أيضا هي عضو في جمعية الدفاع عن حقوق المرأة. حدثتني عن دور المرأة في المدينة وكيف أنها كانت تعيش في دائرة ضيقة جدا في زمن النظام السابق.
بالنسبة إلى النساء في محافظة كربلاء، تعرضت إلى ضغوط نفسية كثيرة نتيجة لفقدان الولد والأخ والزوج، نتيجة اعتقالهم وقتلهم وتشريدهم وخروج نساء كثيرة إلى خارج القطر. في وقت السابق كان لا يوجد أي نشاط للمرأة في كربلاء، لأن لا تتمكن المرأة من الظهور على الساحة. أما في الوقت الحاضر يوجد نوعا ما أفضل من السابق، ولكن مو على الطموح اللي يعني نتمنى أن يكون به. فالمرأة نتيجة هذه الضغوط تكون بحالة نقدر نقول عدم التخلف أو عدم حصولها على ما تحتاج من الثقافة، واللي تتجه إلى الاتجاهات معينة أكثر من النساء المثقفات. أما ما نحتاج إحنا أو نطمح إلى رفع مستوى ثقافة المرأة أولا لدخولها إلى جميع معتركات الحياة، هذا ما نطمحه. أما بالنسبة إلى بعض بالوقت الحاضر،
يعني أنا أحب أسألك يعني ما هذه الورقة التي تكتبينها؟ وهل أنت في منظمة جمعية معينة منظمة؟
هاي بالنسبة إلى أنا مسؤولة الرعاية الاجتماعية، فتوجد عندنا هنا عدد كبير من المواقع اللي ترجع لهذه الرعاية. فنتيجة الحرب تهدمت هذه الرعاية، دور مثلا دار المسنين، دار العجزة، دار المختلين عقليا، دمرت بعد أن أخذت إلى فوج الطوارئ أو فوج جيش القدس وترك هؤلاء العجزة بالشارع. في الوقت الحاضر نحاول استرجاع هذه البناية وترميمها وإعادتهم إلها، بالرغم من عدم حصولهم على أي دعم من أي جهة، مجرد دعم خيري، بس احنا نحاول استرجاعها وترميمها، عسى ولعل ان نسترجع اكثر اللي فقدناهم او اللي تسربوا الى الشارع.
وانت كمرأة تشاركين في هذا المشروع؟
ان شاء الله على قدر الامكان. يعني
هناك نشاطات اخرى تقومون بها يعني عنصر نسائي؟
بدنا نحاول نشارك بعض المؤتمرات وفتح بعض الدورات لتفعيل دور المرأة
بالمحافظة
طبعا، ودنا نحاول حتى مشاركة خارج المحافظة للدخول بثقافة. يعني عندنا اهم نقطة بالوقت الحاضر وعي المرأة، وعي المرأة للشارع، لزيادة تثقيفها، لأن يجب أن تدخل بالوقت الحاضر بكل المجالات، يعني حتى وإن كان في مجال الحكم.
عندما تدخل إلى مدينة كربلاء تلمس بوضوح مؤشرات حرية ولدت قبل شهور قليلة وقيود تكسرت، لذا ترى أبناء المدينة يودون التحدث إليك وكشف كل ما سبق من معاناة سنين تصحبها مطالب بسيطة وأساسية حرموا منها. بركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كربلاء.
مستمعينا الكرام، ومن الغناء الأرمني اخترنا لكم وعبر هذه الدقائق أغنية لفرقة أرمنية.
Ne istu ki de, atayım anılayım يذكر جي عالسكين هزر تشتر بالدين وفونت فرد شغلين بود كريش تنفرين كوشم سيرو فردين كسي ري سيرين بايسي مرشة سهرومي يسن من اكرا زن تيغو كاميلا هوا يراز غلا سو إموا اكي مرشة سهرومي يسن من اكرا زن تيغو كاميلا هوا يراز غلا سو إموا اختیم نغلای انشر بد نفر چی انتی بسر حوکی نرم سی مهتری کلخی تکشینه از کن من شوائی خودوری تردوگ نغلای حقیم چه تروگ یه سر منت گرازن تگو کامیل آمون گیرم گلا سوی من حقیم چه تروگ Yesen men akirazın Egü kamila bol Yiraf gülla suymaz دم مخیم نگلای، آرکی شرک زمان، یسام دستر یرکی، این سواد وچ مگی منیسی نگلای، اتیم نگلای، یسی ری سی ری، بایسی مرچ دروی، یسیم من اگرام، تگ کام نیل آبان، ایراب گل استویم، اخی مرچ دروی. Yesen ben akirazın Tegü kat milahun Kiram gülla suymaz Bayti mönçe seruyum Ahteyim anılayım
ونبقى في بغداد حيث قام موظفو وزارة النفط بتظاهرة أمام مبنى الوزارة مطالبين بتعديل رواتبهم. مراسلنا عماد جاسم التقى مع عدد من المتظاهرين لمعرفة الأسباب الأخرى للتظاهر والاعتصام.
تظاهر عدد موظفي ومنتسبي وزارة النفط أمام مبنى الوزارة مطالبين بحقوقهم في تعديل رواتبهم وفقا للنظام المدني المتبع في باقي الوزارات وإسوة بزملائهم في القطاعات الأخرى، حيث أكدوا في اعتصامهم وإضرابهم عن العمل عن احتجاجهم في عدم احتساب سن الخدمة الوظيفية. كذلك اعترضوا على بعض المدراء السابقين الذين كانوا يتبوؤون نفس المراكز القيادية في النظام السابق. إذاعتنا رافقت هذه التظاهرات وسجلت معهم هذه اللقاءات.
ممكن نعرف شو سبب هذه التظاهرات على التجمع؟
نتظاهر من أجل رواتبنا، لأن إحنا مؤسسة نفطية والبلد هو أساسا قائم على ثروة نفطية. والأمريكان هم ما يدوا لسواد عيوننا، يدوا لأسباب الثروة النفطية، فإحنا رواتبنا دون مستوى الوزارات الأخرى، والسبب هو عدم احتساب الخدمة المدنية، لأن نظام التصنيع العسكري لما دخلوا علينا اللي عندهم خدمة عالية أو سنوات قبل أو شهاداتهم عالية، ضروا بهذا النظام. نظام الخدمة المدنية تقريبا هو الحل الأساسي والعادل لكل الموظفين من أصغر موظف إلى أعلى موظف. فإحنا نريد إنه يطبقون نظام الخدمة المدنية حتى تكون رواتبنا بالمستوى اللي هو صحيح.
يكون بأنه هذا صوتكم يوصل إلى قوات التحالف لو كنا هنا جهات مسؤولة؟
نحن نريد قوات التحالف، نحن هنا المسؤولين، ما يسوون شيء. مو وجير، نحن سمير ميخائيل ما عليه أي غبار، بس الشغل يصير بالوزارة. يعني إحنا ننحرم من أقل شيء بسبب الموجودين بالوزارة، والموجودين بالوزارة أصلا هم شراوي النظام السابق. يعني هم شو الفرق بين النظام السابق وبين هسه؟ بعدين هيئة الكهرباء أساسا كانت على التصنيع العسكري وصارت على النظام المدني، شو الفرق بينهم وبينهم؟ يعني البطاط اللي هو مسؤول المالية، يعني شو الفرق؟ هو شال وقت النظام السابق وشال وين النظام السابق؟ هسه الجمعيات الثانية يحكمنا وبتحسف، ليش يعني شو الفرق؟ احنا ما نريدهم ذولا، كلهم ما نريدهم، يعني راح يبقون يستمرون حياتهم مباشرة ضد البطاط وضد نظام الخضمان وضد كل الموجودين بالوزارة اللي راح يحددنا رواتبنا، احنا الآن سلميين، بس أنت ما تعرف عن لهجنا العراقيين والعراقيات.
شكرا. زين وموضوع يعني موضوع الرواتب، انتم العشر الماضيه استلمتوا رواتب على اي نظام؟
على نظام التوقيع العسكري. يعني لو غيروها لنظام التوقيع المدني وبعد يرجعوها مره ثانيه تغيروها. ايش قال لي طلع الوزير قال طي 30% وعدل الرواتب والدرجات وكل شيء ما سواني، هذا على نص النظام رجعني، يعني كل شيء ما رجعوني.
تظاهراتكم بس على الرواتب؟ موضوع الاراضي قالوا
الرواتب ويحللون إياها ويخلون إسوة بالباقي، سواء وزارة المالية أو وزارة الكهرباء لأنها حاليا صارت وزارة أو أي وزارة ثانية، وبعدين هذا مشكلة نظهر على الأراضي. على الأقل خلي هسه يسوون لنا فروة الرواتب، قالوا 30% ماكو، قالوا بعدين طلعوا 30% مكافآت ماكو، علاوات وترفيع ماكو، مجرد لحد الآن إحنا بزين، إحنا صار لنا هسه 10 سنين بالوظيفة وبعدنا على على الدرجة السادسة. زين لما احنا بعدنا على الدرجة السادسة $60، انا صاحبة عائلة الايجار العائلة الاطفال الزوجة زين هذي كلها وينها؟ هي على الاقل شوية، يعني احنا قبل كنا بالنظام السابق كنا احسن، يعني حوافز ورواتب، يعني الشهر كليتنا احنا دائما شو اسمه الفلوس نستلمها، لكن هسه كل شيء ما
قدمتوها بشكل رسمي، قدمتوا هاي الاعترافات
قدمنا استاذ سمير ديف عبيه، بس المسؤولين بالوزاره هم اللي يخربطون، يعني استاذ سمير ديف مو مديرنا، بس المسؤولين بالوزاره دي يشتغلون ضد الشركه احنا مالتنا. مو بس هذا، حتى وزاره الماليه صابتنا صارت، يعني وزاره الماليه المفروض كانت المصارف والضرائب مالتهم وهيئه الجمارك دائما هم الاحسن، لكن هسه احنا النفط واللي احنا هسه المفروض يسموه الذهب الاسود يكون احنا اول احنا ما نريد اول وزاره وما نريد احنا احسن من بقيته، بس خليه يسوون نفس الشيء تحسين وضع زين وين؟ قبل مظلومين وهسه مظلومين، ايش وقت يلصقون على حد؟ يعني معلش احنا اكثر احنا على اساس انه يطبقوا قانون الخدمه المدني، هيك رفض زين ليش؟ ليه راح تستوى الكل؟ لانه اكثر الموظفين راح يتعدون درجه اولى فما يريدوها. الآن من الناس وغيره وغيره هنا 12 و10 و19
ما صارت تعديلات على درجات الوظائف؟
ما صارت تعديلات انظلمت انا بالنسبه لاحكي بس مو انا بس بالنسبه للمواطن عن نفس نظلم بدرجتين ما يخالف بس من يقدر يعدون درجاتنا لا ما يصير تتعدد وينك؟
عرفت من المسؤولين بانه صارت اكو تعديلات في الدرجات الوظيفيه و
انت برصية من الوزارة يعني وقتها يعدلون رواتبنا هو هون هناك من الوزارة مش رب النقر مش رب من الوزارة يعدلون شيء ويجي هنا كل شيء من الاخبار
هذه الاعترافات فقط على موضوع
هسه كل وزارات الدولة كل الوزارات هي على القانون الجديد يسلمون الرواتب تلاحظوا لا احنا ليش يردون على لسان شهر الثالث على نتقدم لو نتأخر يعني شغلة ما صايرة هاي هنا بالدائرة
عام 5/8 القرار اللي اخذ المدير العام نافذ المفعول بس هاي نريد نعرفها احنا
عماد جاسم اذاعة العراق الحر اذاعة اوروبا الحرة بغداد
استطلاع لمركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية في بغداد حول الأمن والمقاومة وشكل نظام الحكم المستقبلي للعراق والدستور العراقي. مراسلتنا في بغداد أسماء السراج ستطلعنا على نتائج الاستطلاع.
نشر مركز العراق للبحوث والدراسات الاستراتيجية في بغداد قبل أيام استطلاعا للرأي العام. دارت محاور الاستطلاع وهو الثاني الذي يجريه هذا المركز حول الأمن والمقاومة وشكل نظام الحكم المستقبلي للعراق، وهل ما إذا كان العراقيون يفضلون نظاما ملكيا أم جمهوريا، فضلا عن الدستور العراقي وعلاقات العراق الخارجية. الاستطلاع أجري على 2600 مواطن عراقي ومن 7 مدن هي بغداد والرمادي والفلوجة وأربيل والسليمانية والبصرة والنجف. وقد جاءت نتائج الاستطلاع حول أسباب المقاومة المسلحة، وهو المحور الأول أن 32% من العينة تعتقد أن سبب المقاومة هم أنصار النظام السابق، في حين يرى 24.5% أن السبب هو الاستفزازات التي يقوم بها جنود الاحتلال، و24% يعتقدون أن هذه العمليات تهدف إلى إجبار قوات التحالف على مغادرة العراق فورا. ولمزيد من الضوء حول نتائج هذا الاستطلاع التقت إذاعة العراق الحر بالدكتور منقذ محمد داغر، رئيس قسم استطلاعات الرأي العام في مركز العراق للبحوث الاستراتيجية.
دكتور منقذ محمد داغر، رئيس قسم استطلاعات الرأي في مركز العراق للبحوث الاستراتيجية، حول الاستطلاع الذي أجريتموه والذي نشر قبل أيام دكتور، ما هي أبرز ملاحظاتكم أو الأبرز النتائج التي توصلتم إليها في هذا الاستطلاع؟
الرحمن الرحيم. أعتقد حضرتك استعرضت النتائج الاستطلاع بشكل تفصيلي. كل النتائج باعتقادي هي نتائج مهمة للعراق وللعراقيين في هذه المرحلة، لكن بإمكاني أن أسلط الضوء على بعض تلك النتائج التي تبدو بارزة في دلالاتها. النتيجة الأولى هو ما يقال عن عمليات المقاومة في العراق، المقاومة تجاه قوات الاحتلال. هناك قول يروج باستمرار أن هذه العمليات هي من نتائج المناصرين للنظام السابق، وحقيقة الاستطلاع كما أوضح ذلك، العراقيون يعتقد أقل فقط من 30% من عدهم، أو يعني نسبة قليلة، يعتقدون أن أنصار النظام السابق هم السبب، وهناك نسبة كبيرة أيدت بقية الأسباب، وهذه مسألة يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار عندما ننظر إلى الأسباب وراء تصاعد عمليات المقاومة. يعني السبب الرئيسي للمقاومة 30% فقط اعتقدوا أن السبب هم أنصار النظام السابق، هناك ربع العراقيون يعتقدون أن السبب هو الاستفزازات التي يقوم بها جنود قوات الاحتلال، وهذه مسألة معروفة والآن أصبحت واضحة ومسلطة عليها الأضواء. من النتائج المهمة جدا هو ما يدور الآن حول كيفية حفظ الأمن والاستقرار. هناك محاولات لجلب قوات من الأمم المتحدة، هناك محاولات لجلب قوات عربية أو إسلامية، قوات حفظ سلام عربية وإسلامية. واضح من هذا الاستطلاع أن العراقيين لا يرغبون بمثل هذه القوات. يعني عندما أعطيناهم خيار عن قوات الأمم التابعة للأمم المتحدة، 5% فقط قيدوا قوات حفظ الأمن التابعة للأمم المتحدة، 3% قيدوا قوات حفظ الأمن أن تكون من الدول العربية والإسلامية. معظم العراقيين يعني الحدود 78% أو أكثر من هذا يعتقدون أن المسألة، يعني بقية النسب 80% أو 78 زائد 13 يعني يطلع بحدود 91% أو أكثر، يعتقدون أنه هناك 3 أسباب رئيسة أو 3 وسائل أساسية لحفظ الأمن. الوسيلة الأولى الشرطة العراقية، الوسيلة الثانية توفير الوظائف والعمل للعاطلين عن العمل، والوسيلة الثالثة هو الاستعانة بالجيش العراقي لحفظ السلام. هذه كانت مؤشر مهم جدا. عن من الأشياء المفرحة الحقيقة أو اللي احنا قد تكون مريشة بالنسبة للآخرين هو موقف العراقيين من جامعة الدول العربية. بعد كل الذي جرى قد يعتقد البعض أنه هذا الأوان لأن ينسحب العراق من جامعة الدول العربية، ومع ذلك فإن الغالبية العظمى من العراقيين بضمنهم الأكراد كانوا يريدون الوقاع في جامعة الدول العربية. من كل هذه
دكتور عفوا، كيف تفسرون رغبة الأكراد في انضمام أو بقاء العراق ضمن دول جامعة الدول العربية؟
الحقيقة الأكراد بعد كل اللي جرى وقبل كل اللي جرى هم عراقيون أولا وأخيرا.
يفكرون كما يفكر أي واحد من أبناء الشعب العراقي. هم يعتقدون أن جامعة الدول العربية هي إطار مؤسسي صالح إذا ما استثمر بشكل صحيح صالح لأن يكون إطار للعمل العربي المشترك في المرحلة المقبلة. وهذا يرد على بعض دعاة الانفصال يعني اللي يحاولون أن يشككون ويستغلون القومية كونها عربية أو كردية للتفريق بين الأخوة الاثنين العرب والأكراد. وهذا كان واضح الجواب, جواب الأكراد كان واضح على هذه المسألة. ومن هذا يقودني إلى الاستنتاج الأساسي اللي توصلنا له في هذا الاستطلاع. الاستنتاج الأساسي اللي توصلنا له وهذا توصلنا له من خلال استخدام الأحصاء والأدوات العلمية للتحليل أنه لم نجد فروق كبيرة بين العراقيين بعربهم وأكرادهم بشيعتهم وسنتهم في آرائهم حول مختلف القضايا التي طرحناها. حقيقة الأمر قد يدهش البعض إذا يعرف أننا وجدنا فروق في الآراء, وإحنا نقيس الفروق بمستوى إحصائي معين من خلال الإحصاء, أننا وجدنا فروق بين العرب بين الأكراد أنفسهم أكثر من الفروقات بين الأكراد والعرب. عندما قارنا بين بين المحافظات لم نجد فروقات كبيرة. لذلك هذا يعطينا مؤشر قوي أن العراقيين متجانسين في آرائهم تجاه ما يحصل. ليس المهم القومية, ليس المهم الطائفة, لكن المهم أن الكل يشعرون أن العراق هو مظلتهم الكبرى التي يستغلون بها.
أيضا من الأمور اللافتة في هذا الاستطلاع أن 90% دكتور من العراقيين الذين تم استفتاءهم رغبوا في أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية مستقلا ولا ينتمي إلى أي حزب. برأيك ما هو التفسير العلمي لموقف العراقيين من الأحزاب المطروحة الآن؟
حقيقة هذه النتيجة نحن في المركز لم تفاجئنا, لأن سبق أن اختبرناها بالاستطلاع الأول. بالاستطلاع الأول سألنا العراقيين عن مدى ثقتهم بالأحزاب السياسية, وكان هناك 85% من العراقيين يقولون أننا لا نثق بها ولا تعبر عن آرائنا ولا طموحاتنا. والآن تأكدت هذه وبل زادت النسبة, والحقيقة التفسير لها واضح. أولا معظم هذه الأحزاب جاءت من خارج العراق, هي لم تنبت من داخل العراق, هذا واحد. الاثنين معظم هذه الأحزاب هي أحزاب جديدة. ثم لا تنسين مسألة مهمة جدا, العراقيين طوال 35 سنة أو أكثر من هذا عانوا بشدة من قضية الحزبية والأحزاب, ولذلك هم الآن يبحثون عن من يحل مشاكلهم ويعتقدون. لذلك ما سألناهم في المرة الأولى من هو الذي مؤهل أن يحل مشاكلكم أو من ماذا تريدون شكل الحكومة, أكثر من 80% أرادوا شكل الحكومة أن يكون حكومة من التكنقراط, من الناس الاختصاصيين المستقلين, لأن هم الآن يواجهون مشاكل, العراقيين يواجهون مشاكل يومية كبيرة ويريدون من يحلها ولا يريدون من يتفلسف بشأنها.
أسماء السراج, إذاعة العراق الحر, إذاعة أوروبا الحرة, بغداد.
وما زلنا مستمعين الكرام في بغداد, حيث عقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق مؤتمرا صحفيا صباح هذا اليوم استعرض فيه نتائج زيارته الأخيرة لدول الجوار بالإضافة إلى مصر. مراسلنا في بغداد علي الياسي التقى الناطق الرسمي باسم مكتب المبعوث الخاص حول إصدار قرار جديد يتعلق بالعراق.
عقد سيرجيو فييرا دي ميلو المبعوث الخاص الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مؤتمرا صحفيا صباح هذا اليوم في مقر المنظمة ببغداد, استعرض فيها نتائج زياراته الأخيرة للدول المجاورة والتي اختتمها بمصر والجامعة العربية, حيث التقى بوزير الخارجية المصري أحمد ماهر وعمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية. واكتشف أن هنالك قوة كبيرة في المعلومات بين ما يجري في العراق وبين الدول المجاورة, فانصب جل اهتمامه على توضيح الصورة على حقيقتها. إذا ذلك أبدأ كل من ماهر وموسى إعدادهما لاستقبال وفد من مجلس الحكم للتباحث معهما في شؤون العراق, وقاما بإبلاغ المجلس بذلك, حيث سيرسل الأخير وفدا إلى القاهرة في القريب العاجل. كما ورحب ديميلو بقرار مجلس الحكم الانتقالي بتشكيل لجنة تحضيرية لصياغة الدستور, متمنيا لها النجاح وإنجاز مهمتها بأسرع وقت ممكن, مجديا استعداد المنظمة لمساعدة الشعب العراقي لدعم عملية إنجاز الدستور الجديد. وأوضح أن الأمم المتحدة ستلعب دورا أكبر في العراق في المرحلة القادمة في إشارة منه إلى القرار الجديد الذي من المؤمل أن يصادق عليه مجلس الأمن في غضون الساعات القليلة المقبلة. من جانبه أكد عبد الحميد عبد الجابر الناطق الرسمي باسم مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بأن إصدار القرار الجديد سيجعل من المنظمة لاعبا أساسيا في العراق وعملية البناء الاقتصادي، وخصوصا أنها ترعى مؤتمر الدول المانحة المزمع عقده في إسبانيا خلال شهر تشرين الأول القادم.
مجلس الأمن، الأمم المتحدة تقوم بدور التنفيذ، الأمم المتحدة آلية. نعم هناك قناعات لدى كثير من الدول بإسقاط ديون العراق، وهناك حتى في قرار 1483 تم تأجيل هذا الموضوع لسبع سنوات على الأقل، وهناك اتجاه لدى كثير من الدول بإسقاط هذه الديون وإسقاط موضوع التعويضات. وقد تم في البداية تخفيف النسبة، نسبة التعويضات من كانت 30% وخفضت كثيرا هذه النسبة، ولكن هناك قناعات كبرى الآن تتكون لدى الدول لأن العراق الآن بحاجة إلى مساعدة، ليس بحاجة إلى الاستمرار في المطالبة بالديون السابقة، خاصة أنها صيغت ووضعت في نظام لم يعد موجودا. وهناك نية لدى كثير من الدول مساعدة الشعب العراقي ومساعدة إعادة بناء العراق، فليس من المنطق أن تبقى هذه الدول تطالب بديونها لفترة طويلة. لكن بعض الدول تعرف أنها قدمت مقابل هذه الديون ليس فقط سلاحا كما يظن البعض، لكن عقود ومواد غذائية، ربما يتم إعادة جدولة بعض الديون، إعفاء جزء وإعادة جدول بحيث يتمكن العراق المعافى بسداد بعض ديونه في المستقبل.
في الأسبوع الماضي أعلنتم عن وصول فريق من شبكة مكافحة المخدرات، هل باشر هذا العمل وما هو الخطوات التي اتبعتها يا رسول؟
نعم، وصل فريق من مكتب مكافحة المخدرات والجريمة من فيينا وقام بزيارات للمناطق، وفي بغداد هنا التقى بكثير من المسؤولين من مجلس الحكم ومن سلطة التحالف ومن الأمم المتحدة. وهذه زيارة أولية فقط للإطلاع على الأوضاع، هي زيارة فقط للتعرف على مدى انتشار هذه المشكلة، هل هي موجودة أولا ومدى انتشارها، وقضية الجريمة المنظمة هل هي موجودة وهل هناك ظواهر لوجود جريمة منظمة أم لا.
طيب ما هي نتائج هذه الزيارة؟
يعني لا أستطيع أن أتحدث عن النتائج، الموضوع هي فقط عبارة عن انطباعات أولية ستنشر في تقرير في جيبي.
أستاذ عبد الحميد شكرا جزيلا لك.
عفوا. شكرا.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أما مراسلنا الآخر في بغداد فلاح حسن، فقد التقى المستشار في مجلس شورى الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري في وزارة العدل وأحد أعضاء لجنة الدستور وحاوره عن آلية هذه اللجنة وصياغة الدستور العراقي.
في جلسة يوم الاثنين الماضي شكل مجلس الحكومة المؤقت هنا في العراق لجنة مكونة من 25 عضوا جميعهم من خارج المجلس تتولى عملية إيجاد أفضل الآليات لصياغة الدستور العراقي. من خلال الحوار مع مفاصل متنوعة من المجتمع العراقي وجميعهم من الاختصاصيين في مجال القانون والإدارة والاقتصاد، وكذلك من الأساتذة الجامعيين ومن لهم خبرة في مجال حقوق الإنسان. للوقوف على آلية حركة هذه اللجنة وكيفية عملها، التقت إذاعة العراق الحر القاضي ياسخ ضير المستشار في مجلس شورى الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري في وزارة العدل العراقية وأحد أعضاء لجنة الدستور.
خضير، كونكم أحد 25 المنتخبين لاختيار أفضل الآليات لصياغة الدستور العراقي، حول هذا الموضوع ما هي المهام التي أوكلت إليكم؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، لابد أن نعرج أن تشكيل هذه اللجنة قد جرى بقرار من مجلس الحكم، وهي لجنة متكونة من 25 عضوا أساتذة في القانون وقضاة كيف بداية الطريق لإعداد دستور أو صيغة دستور ستعرض في النتيجة على الشعب العراقي للاستفتاء عليه وإقراره. وهذه الشريعة حقيقة المتنوعة ستضع الأسس في كيفية صياغة هذا الدستور والجهة المختصة لإعداد مسودة الدستور والصيغة التي ستعتمد لاختيار أعضاء المجلس التأسيسي، أعني به المجلس الدستوري الذي سيهتم هو بمسودة الدستور بشكل نهائي، يتم بعدها عرضها على الشعب العراقي للاستفتاء عليه. أنتم ستصيغون هذه المسودة أم هنالك حوار سيتم مع مفاصل متنوعة من المجتمع العراقي؟
لا، هي حقيقة لجنة ما مكلفة على حد معلوماتي لحد الآن بإعداد مسودة الدستور، ولكنها ستضع الأسس وتتصل بشرائح من المجتمع لفهم هذا الموضوع فهما دقيقا، وعرضها بعد ذلك بدراسة كاملة متكاملة على مجلس الحكم وعلى الجهات المعنية بذلك.
هذا الحوار الذي سيتم مع هذه الشرائح ستقترح صيغ وأنتم ستنقلونها إلى مجلس الحكم، أم أنتم ستقترحون صيغ تحاورون بها هذه الشرائح؟
حقيقة هذه اللجنة ستستقرئ أفكار العراقيين من مختلف الشرائح، وبعد الاستقراء سيتم الاتفاق على صيغة معينة من قبل اللجنة حقيقة حول وضع هذه الآليات وهذه الأسس التي ستكون مهمة، وإن شاء الله هذه بداية صحيحة، أنا في اعتقادي بداية صحيحة لإعداد دستور متكامل يلبي رغبات الشعب العراقي ويقر حقوق الإنسان العراقي والمبادئ الأساسية لهذا الدستور وشكل الحكم وغيرها من الأمور الأخرى.
هنالك سقف زمني لبداية عملكم وسقف زمني لنهاية عملكم؟
لحد الآن حقيقة احنا يعني انا وجهة نظر المتواضعة يجب ان اتوخى السرعة مع الدقة في عملنا ان شاء الله، لان السرعة مطلوبة وتعرف حضرتك يعني الوضع يتطلب السرعة للوصول بالعراق والعراقيين الى شاطئ الامان والسلامة واحترام حقوق الانسان.
أنتم متفائلون بهذه اللجنة وبما ستؤول إليه النتائج التي ستتمخض عن هذه الحوارات مع المجتمع العراقي؟
يعني بشكل شخصي حقيقة أنا متفائل جدا، لأنه من بداية تشكيل مجلس الحكومة العناصر الخيرة الموجودة في هذا المجلس سنتابع حقيقة بشكل يعني دقيق انه هذا الامور ستجري بشكل صحيح وبدت بالشكل الصحيح.
كان هذا اللقاء مع القاضي ياس خضير عضو احد اعضاء لجنة الدستور. فلا حسن، اذاعة العراق الحرة، اذاعة اوروبا الحرة، بغداد.
أما مراسلتنا جمان العبيدي فقد تنقلت في مناطق بغداد واطلعت على موضوع لجوء بعض العوائل العراقية للعيش في الدوائر الحكومية والسكنات العسكرية.
وأنت تتجول في شوارع العاصمة العراقية بغداد تستوقفك عبارة هنا سكن عوائل، وخاصة في الدوائر الحكومية والسكنات العسكرية والأقسام الداخلية. انتشرت هذه الظاهرة أبان سقوط النظام، حيث لجأت عوائل كثيرة إلى هذه المباني. وعن أسباب ترك هذه العوائل لبيوتها إذاعة العراق الحر حاورت عدد من العوائل العراقية.
ممكن تعرف نفسك؟
صباح رسول خيام.
تركت كيف قاعد هنا؟
تقريبا ثلاثة أشهر من قاعد هنا، وطلعنا شنة بيت إيجار وأبو الملك ما دفعنا الإيجارات وطلعنا من الملك، بعدين لقينا هذا المكان وسكننا فيه، قلنا موقع فين ما الدولة تشوف لنا مقالات ونقعد فيها او شلون الحلف يساعدنا على باع بعض المساكن او يبنون لها مجموعات سكنية.
ما تخاف مثلا انت سكرت ان انت وعائلتك 8 نفرات، سمعنا ان عائلتك متكونة من 8 نفرات، ما تخاف يطردوكم في الحالة وراح ترحون؟
والله ماكو غير يذبونا بالشارع، يعني ما عندنا مكان ما هو او ما عندنا ايجار حتى نروح ناجر، لان يعني الايجارات غالية كلش. حاولت اجر يقولون كله يردون ما 3 شهور 100,000 في الشهر، وما عندنا امكانية، ما عندنا امكانية مع الايجارات.
انت ما تشتغل؟
انا قاعد من العمل، قدمت عدد من مكونات العمل ما لقيت، ماكو عمل. ظليت افطر ماكو عندي، انا وولدي 3 كلنا قاعدين، ماكو عمل، لا يوجد عندنا عمل. وهسه حتى الحلف لما نروح عليهم ما يطلع، لو اردت نروح عليهم ما حد يعطينا نتيجه، استعلامات جاي تحش وياه يقول لك روح ماكو عمل.
زين انا مثلا الخدمات متوفره، اكو كهرباء، الاصلاب
مي موجود منا الحنفيات مال الحدائق مو نظيف يعني، بس احنا يعني بدنا نستخدمه. والكهرباء سحبنا من الشهر العام، وايرات وصلناهن وسحبنا كهرباء مؤقته يعني مو قوي يعني هيك، بس مال جلوب بس فقط.
بقية الخدمات معدومة؟
ما كل الخدمات معدومة، كل شيء ميوزن، بس احنا اذا خلونا قاعدين هنا احسن، احسن ما يطلعونا برا. وين نروح؟ يعني عوائل هواية وناس قاعدة هنا، وين نروح؟ كلها جهال ونساء واطفال وناس كبار اكو بيهم، ما عندهم حظ عن العمل، وين يروحوا؟ يعني ذاك يوم رحنا على امريكان يقول احنا نجي نطلعكم، اذا نطلع نطلعكم بقوة، نزوكم على الرصيف، يعني زين لما ذبونا على الرصيف احنا وعوائلنا. وغرض ما عندنا احنا، ما عندنا كل بعناها وكنا. زين احنا لما بقينا هالشكل وين نروح؟ وين نتوجهون؟ هسه دانا ذاك اليوم طلع هذا بالتلفزيون يقول احنا اعطينا 11 مليار جمعنا في سبيل بناء العراق، يعني انتم لما تبنون العراق مثل كلنا بهالعالم بكل لازم له بنايه يبنيها ويعمرها ملايين دولارات، لكن هو ما يفكرون بالعوائد شو يسوي؟
تحدث لذاتنا سيف، او سيف خالد شقد قاعد هنا شهرين قاعد هنا. زين قبل لا تجيني هنا باي احد الدوائر الحكوميه وين كنتي؟ كنت قاعده بالحيدر خالي وما عندي فلوس اجار وشيلوني، شموا اغراضي بالشارع وحالتي ضعيفه. مو احتمال من هنا بما انه يتاهل الحكوميه، مو احتمال من يصير قرار من حكومه الجزيره ويشيلوكم؟ ما عندي وين اشيل انا، وين اروح؟ ورجلي حالتي ضعيفه وعندي 4 جهال، عندي واحد شربي هذا ابني الصغير وما عندي وين اروح.
جمال العبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
وننتقل الآن إلى أربيل، حيث صدرت توصيات لمؤتمر التعليم التقني للمعاهد التقنية في العراق الذي عقد في أربيل. عبد الحميد زيباري التقى مساعد رئيس هيئة التعليم التقني في بغداد للحديث عن واقع التعليم في كردستان العراق.
في اليوم الثاني والأخير لمؤتمر التعليم التقني للمعاهد التقنية في العراق والذي عقد في مدينة أربيل، أنهى المؤتمرون مؤتمرهم بإصدار مجموعة توصيات خدمة للمسيرة التعليمية في العراق. ومن ضمن هذه التوصيات طالب المؤتمرون بإعادة النظر في المناهج الدراسية للعام الدراسي القادم، وذلك بإلغاء ما يخدم سياسة النظام العراقي السابق ورفض المعاهد الفنية في كردستان العراق بالكادر التدريسي المتخصص وقبول الطلبة المتفوقين في المعاهد الفنية في كردستان في الكلية التقنية في بغداد. وكذلك أوصى المؤتمرون بمواصلة اللقاءات من أجل إقامة مؤتمر وطني شامل في العراق. وعلى هامش المؤتمر التقت إذاعة العراق الحر بالدكتور محمد جابر مساعد رئيس هيئة التعليم التقني في بغداد، الذي سألته أولا عن ما لامسه عن واقع التعليم في كردستان العراق خلال فترة وجوده، فأجاب قائلا:
الواقع يدل على إخلاص العاملين في هذا النمط من التعليم في كردستان، الذين ناضلوا نضالا كبيرا لإبقاء هذا العصب المهم في التعليم باقيا رغم كل الظروف التي تعرضت إليه المنطقة، وما شاهدناه من اندفاع وهمة عاليين جدا في كل الملاكات المعنية بالتعليم التقني، والسادة الإخوة المسؤولين عن التعليم يدل على تفاني كبير في إبقاء شعلة التعليم متوقدة رغم المحاولات الكثيرة لإخماد هذه الشعلة. فنحن نستبشر خيرا كثيرا لهذه الهيئتين، هيئة المعاهد الفنية في السليمانية وهيئة المعاهد في أربيل، ونتوخى أن تتوحد الكلمة في كل العراق الموحد بإذن الله لنكون يدا واحدة في خدمة طلبتنا وأبنائنا والأجيال القادمة في هذا النمط الحيوي من التعليم.
طيب دكتور، كيف بعد هذا الغياب الطويل بين المعاهد الفنية في كردستان وبين المعاهد التقنية في بغداد، كيف كانت وجهات النظر بينكم؟ هل تحس بأنكم استطعتم إضافة جديدة إلى المسيرة التعليمية في العراق؟
نعم، تميزت النقاشات في هذا المؤتمر، ولو تسنى لإذاعتكم الكريمة حضور بعض جلساته لرأيتم أن هناك نوع من التكامل بين الخبرات، أي أن خبرة تكمل خبرة أخرى، والإخوة في المعاهد الفنية في سليماني وأربيل عبروا مرارا عن احتياجهم للخبرات المتراكمة في هيئة التعليم التقني. استجابة لذلك، فقد عبر السيد رئيس الهيئة أكثر من مرة عن جعل كل إمكانات هيئة التعليم التقني في بغداد في خدمة إنضاج تجربة التعليم التقني في كردستان الحبيب.
وهل ستواصل هذه اللقاءات في المستقبل؟
نعم، احدى توصيات المؤتمر ان يعقد مؤتمر وطني لدراسة التعليم التقني، ويقسم الى محاور لتتناول كل تفاصيل عملية التعليم من شؤون الطلبة والترقيات العلمية، وكذلك توحيد المناهج وتبادل الاساتذة. ستعقد مؤتمرات مصغرة ثم تعرض في مؤتمر وطني لدراسة هذا الموضوع.
شكرا للدكتور محمد جابر على هذا اللقاء. عبد الحميد الزيبري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ونبقى في أربيل، حيث أعلنت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة بأنها ستقوم بصرف المخصصات المالية للعاملين في قطاعات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والماء والمجاري في محافظة أربيل ودهوك والسليمانية نظير خدماتهم في الأشهر الماضية.
أعلنت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة في إعلان لها بأن المنظمة ستقوم قريبا بصرف المخصصات المالية للعاملين في قطاعات الصحة والتربية والشؤون الاجتماعية والماء والمجاري في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية نظير خدماتهم التي قدموها للأشهر آذار ونيسان ومايس، وهي الفترة التي شهد العراق فيها حالة الحرب. وأفاد إعلان منظمة اليونيسيف بأن عدد المستفيدين في المحافظات الكردية الثلاث يصل إلى 93 ألف موظف عامل في القطاعات الخدمية المذكورة، وأن المخصصات ستوزع في موعد أقصاه قبل نهاية شهر آب الجاري. وستقوم المنظمة بتوزيع المبالغ على الوزارات ذات العلاقة في الإدارتين الكرديتين التي ستقوم بدورها بتوزيعها على موظفيها وعمالها. شمار رمضان، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في صحف عربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم سالم مشكور.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولة جديدة نصحبكم فيها أنا والزميلة ميسون أبو الحب على ما كتبته أقلام عراقية في صحف ومواقع إنترنت عربية. أهلا بكم، وهذه محطتنا الأولى.
مستمعينا الكرام، البداية مع السياسي العراقي عزيز الحاج الذي كتب في موقع إيلاف الإعلامي على شبكة الإنترنت، يقول: مجلس السيد عمرو موسى لا يعترف بالمجلس العراقي الانتقالي الذي يضم العديد من الأحزاب والشرائح الوطنية والشعبية العراقية. تقول جامعتهم الفاشلة إن مجلسنا غير منتخب بنسبة 100% كصدام، أو جاء بالوراثة عن الأب كفلان، أو بانتخابات تزيد نسبتها عن 99 وهلم جرى. ويقول المحترمون أن في العراق قوات أجنبية، فهو إذن غير حر ومجلسنا غير شرعي.
يضيف عزيز الحاج القول من هذه الدول التي لبعض أعضاء المجلس الانتقالي علاقات وثيقة وقوية جدا مع بعضها، لا يريد مجلسنا الانتقالي حتى الآن الرد عليها بكبرياء العراقيين، أي بالإهمال وبالتوديع، حتى يضطر حكامها أخيرا إلى احترام شعبنا. وهناك مشيخة تستقبل مجرمين نظام البائد ورموزه وتعطيهم المنابر لتلميع الفاشية العراقية المهزومة وتبرير جرائمها، ومشيخة تبث فضائية لادنية صدامية عرفت بتشويه أخبار العراق والدعاية للإرهابيين الذين راحوا يعتدون ليس على الأرواح فقط بل وكذلك على منشآتنا المدنية الحيوية.
وهناك بلد تسللت منه الآلاف من عصابات بن لادن إلى العراق للتدمير والتخريب، وهناك من يتدخلون علنا في شؤوننا الداخلية ويشتمون رجالاتنا في المجلس ويجمدون الأموال العراقية ويطالبون بما لا يقل عن 20 مليار دولار باسم تعويضات، وكأنهم لا يشعرون بأي حرج عند تذكر الملايين من براميل النفط العراقية المجانية التي كان يهبها لهم صدام، مثلما كان يهب الكثيرين من الساسة والصحفيين هناك الكوبونات وسيارات المرسيدس. وأخيرا ها هم يستقبلون بنات صدام مع ملايينهم المسروقة استقبال الأميرات ولا فخر.
وهناك بلد لا يزال محتلا منذ عشرات السنين من بلد عربي آخر، وكان قد سلم مئات من اللاجئين العراقيين إلى أجهزة الموت الصدامية حتى عشية الحرب، وهو البلد الذي يصر على تجميد حوالي 500 مليون دولار من أموالنا. وماذا بعد؟ هل نواصل التذكير بالمتهافتين على واشنطن وبالقواعد والجيوش الأمريكية في العديد من دول الجامعة ذات السيادة التامة بل والمطلقة؟
بالنسبة لهم فإن الذنب هو ذنب شعبنا الذي اعتبر سقوط النظام الفاشي عيدا، أما الأمر الحقيقي والمشروع فهو على مجلس الحكم الانتقالي الذي يبدو شبه متهالك على اعتراف هؤلاء الأشقاء الذين لم يقدم أي منهم عونا ما لنضال الشعب بل ساندوا النظام الساقط حتى النهاية.
يختم عزيز الحاج مخاطبا مجلس الحكم الانتقالي بالقول: متى يا مجلس الحكم العراقي تردون على إهانة جامعة عمرو موسى لشعبنا بالموقف الحازم والرصين واللائق حتى يعود الضالون إلى الرشاد؟ متى متى؟
وفي موقع إيلاف أيضا يكتب سيار الجميل في صحيفة الشرق الأوسط معنونا: أبعد العراق عن دوائر الأوهام العربية.
يقول الكاتب العراقي: اليوم لا نسمح أبدا أن نبقى تلامذة عند معلمين فاشلين ليس لهم إلا إلقاء المواعظ والدروس في معاني الوطنية والعزة القومية، وقد توضح لكل ذي عقل راجح كم هي سوق المزايدات العربية رابحة على امتداد 50 عاما. أوهم أولئك الكتاب من الوعاظ وأئمة الشرف العربي الرفيع الجماهير العربية بسلسلة من الأوهام والأكاذيب والتلفيقات وخديعة المؤامرات التي ربما آمنوا بها منذ صغرهم من دون أن يدركوا حقائق التاريخ ولا معاني ما يدور في العالم وكيفية تعامل الضعفاء مع الكبار ضمن أي نظام دولي منذ بدايات القرن 19 حتى اليوم.
ويضيف الكاتب: إذا كان البعض يكره أمريكا وسياساتها فأعتقد أن من الأفضل أن يبحث له عن ميدان آخر غير العراق لمقاتلتها، أما أن يصبح العراق ميدان صراع من نوع جديد كيفنا شباب العراق من جديد فهو أمر لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن يقبل به كل العراقيين الشرفاء العقلاء. وإذا كان البعض ينتقد أمريكا في أسلوب قتل عدي وقصي فهي تصفية حسابات الحرب قبل تصفية حسابات العراقيين لهما.
يواصل سيار الجميل بالقول: وإذا وصف أحدهم العراقيين بأنهم ما زالوا يفضلون الاستغراق في التفكير بالماضي المؤلم بدلا من التأهب لاستحقاقات المستقبل فلأنه ليس عراقيا ولم يدرك بعد حجم المعاناة وثقلها التاريخي على امتداد 35 عاما، فمن السذاجة أن يطلب منا الأخوة العرب نسيان تلك الأثقال ومرارات السنين والتي سيكتب عنها التاريخ كثيرا. فمن الأشياء التي لا يدركها بعض الأخوة أن العراق يمتلك ثقلا تاريخيا لا يمتلكه الآخرون، وعلى أمثال هؤلاء يقيس حجم ما صدر من أدبيات في اللغات الأساسية عن العراق ويقارنها بحجم ما لديهم عن أوطانهم.
وفي صحيفة الزمان يكتب عبد المنعم الأعسم قائلا: غريب أمر عربي أمريكا من الحكام، الوجود الأمريكي مقبول في بلدانهم مذموم في العراق، بل إنهم يحرمون التصدي للوجود العسكري ويعدونه خيانة في بلدانهم فيما يحللونه في العراق ويعتبرونه مقاومة هناك. والغريب أيضا أن الحكام من عرب أمريكا وقعوا طواعية وبزهو اتفاقيات معلنة بالصوت وبالصورة مع الولايات المتحدة لا تتضمن تسهيلات عسكرية على الأرض فقط، بل وحقوقا تسمح للقوات والمخابرات والشركات الأمريكية بتقاسم السيادة على دولهم، في حين يتعاملون مع العراقيين الذين فرض عليهم التعامل مع الوجود الأمريكي دون إرادة منهم كمنبوذين وكخونة ومرتدين.
لكن الأغرب من كل ذلك، يضيف الكاتب، أن عرب أمريكا يشتمون أمريكا في العراق ولا يمسون جبينها بين ظهرانهم، والأكثر غرابة أن عرب أمريكا يذبحون المجاهدين الذين يفكرون في تأخير استراحة الجنود الأمريكان في مضافتهم، فيما يسهلون عمليات تجنيد هؤلاء المجاهدين وإرسالهم لمقاتلة أولئك الجنود في العراق. مستمعي الكرام، وصلنا نهاية الجولة، ملتقانا الأسبوع القادم في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية.
أعزائي المستمعين، وفي باقي مختارة من الأغنيات العراقية معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
لك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى.
لك غصبا عنك ترضى ما ترضى،
لو قفلت لبوابك عاد لك الصوح، من كل مسامة يبيك تدخل لك الروح. امشي لفوق النار واحمي البرد واصار، حبيبي امشي لفوق النار واحمي البرد واصار، والغاز لك غصبا عنك ترضى ما ترضى. وغاز لك غصبا عنك غصبا عنا. معشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يا معشر العشاق جيت اشكي حالي، ظالم حبيب الروح ظالم الغالي. يستاهل نضحي واعطيله من روحي. غزلت غصبا عنك ترضى ما ترضى، لغازلك غصبا عنك غصبا عنك. يا روح
الناس ولو نظرات سلم من الشباك وسعدني مرات داهم ضحي حبيبي وعطينا من روحي.